بي فسمعا وطاعة لله تبارك، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال بل أشير. قال فلا حاجة لي فيه، يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترحم الرجل اللي يمشي وراءه يبكي في الأسواق. نعم، إذن الشأن أن يكون إنسانا محبا أو أن يكون محبوبا، أن يكون محبوبا. ولهذا قال عز وجل فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعوكم المحبة، فاتبعوني يحببكم الله. طيب، أو نقول قل إن كنتم تحبون الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه قل في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله، لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله، أن يقوله كله، لكن بعض الأشياء يخص، يقول قل، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك. هذا أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه، فيكون في ذلك توكيدا ودليل، فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به. وهذا لا شك أن يجب الاعتناء بها. يجي إنسان يقول والله أنا أحب الله، أنا حبيب الله، فيغر العامة، فيقال الحمد لله ننظر. كما يدعي الآن في الوقت الحاضر أناس أنهم أولياء لله، أولياء لله، ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحن، نقول له تمنى الموت، لا، هذا في اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. لكن نمتحنه بما دون ذلك، ننظر هل هو مؤمن تقي، فهو إيش؟ صادق. هل هو عاص فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة، فهو عدو وليس بولي، لأن الله قال في الميزان في الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، إن كنتم تحبون الله، لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم للشخص المخاطب، غير معلوم بالشخص، لكنه معلوم بالمعنى، يستفاد من معناه مما بعد. إن كنتم تحبون الله أي قل لمن ادعى أنه يحب الله، إيش؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الجملة هنا شرطية، وفعل الشرط كنتم وجوابه فاتبعوني، وجاءت الفاء في جواب لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء. نعم، طيب، فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني على ماذا؟ على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا. كم الأشياء؟ كمها؟ ها؟ نعم، نعم، كم؟ أربعة. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف، نعم، فهو غير صادق. عقيدة بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا ترديد، إيمان كامل خال من جميع الشوائب، قولا لا يزيد ولا ينقص عما جاءت في الشريعة من الأقوال، وفعلا كذلك لا يزيد ولا ينقص، وتركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به، فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة. إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول تعبد لله به، لم يتعبد به الله وقال والله أنا أحب الرسول، أتعبد لله بهذا الشيء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا دعواك كاذبة. لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا في العقيدة والقول والفعل والترك، أما أن تحدث في دينه ما ليس منه فأين محبتك له؟ نحن نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصا غير رسول تجد به توسم خطاه، يعجب به يعجب به، فيترسم خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل، حتى وإن كان الشيء سيئا يكون في عين الحبيب حسنا، كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي، وهذا شيء مجرد. الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم، هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها. وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله فكان صحيح، لأن الإدغام هنا يجوز وفك الإدغام يجوز أيضا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله أكبر، يحببكم الله، هذه الثمرة والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى. الثاني ويغفر لكم ذنوبكم، شف الله أكبر، فائدتان عظيمتان، محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم، ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه؟ لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته. أو نقول يغفر لكم ذنوبكم بأن يسر لكم أسباب المغفرة، إن لم يغفر لكم بدون سبب، الله أعلم، يحتمل أنه سبحانه وتعالى أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة، أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته، الله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق، وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. وقول ذنوبكم الذنب هو المعصية، وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة، وجمع مضاف إلى معرفة يفيد العموم. والله غفور رحيم، الجملة هنا اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله، الله والغفور والرحيم. أما معنى الله فقد سبق لنا مرارا وتكرارا كأنه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، وأن أصل الله الإله، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير. نعم. وأما غفور فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ويحتمل أن تكون صفة مشبهة، والمعنيان لا يتنافيان، فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة. صفة مشبهة لأن الله لم يزل ولا يزال غفورا، وصيغة مبالغة لكثرة من يغفره من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب. والمغفرة ستر الدم والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، لوجهين: لغوي وسمعي. أما اللغوي فلأن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السلام، والمغفر جامع للستر والوقاية. وأما السمع فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقدره بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال جماعة. وأما رحيم فهو ذو الرحمة، ذو الرحمة، وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صفة مبالغة. والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم. والجمع بينهما بين الغفور والرحيم لفائدة عظيمة، وهي الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية بالمغفرة يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب، والعناية بماذا؟ بالرحمة، يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. فالجمع بينهما لهذه الفائدة العظيمة جمع بين ايش؟ الوقاية والعناية. فالمغفرة فيها الوقاية من الذنوب، والرحمة فيها العناية بالعبد حتى ييسره الله اليسرى ويجنبه العسرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط، وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، لأن هذا هو الحق. لا تستحي من شخص يدعي ما لم يتصف به، لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أدل نفسه في الواقع. فلا تخش منه، تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه. ومن فوائد الآية الكريمة أنها مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدة. وهذه وإن كانت في دعوة الناس بعضهم مع بعض، لكنها في الحقيقة قاعدة عامة. كل إنسان مدع لابد أن يقيم دعوة بينة على دعوة. ومن فوائد الآية الكريمة أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس، حتى غير المؤمن يقول: أنا أحب الله. كذا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. وجه ذلك أن الله جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله، فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه شديد المحبة لله. كل إنسان يتبع الرسول ماذا يريد؟ يريد الوصول إلى الله عز وجل، ولا شيء يراد الوصول إليه إلا وهو محبوب للإنسان. الذي تكرهه لا تسعى بالوصول إليه، تسعى بإيش؟ في الهرب منه والبعد منه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد، لقوله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا كان محتاجا إليه، إذا دعت إليه الحاجة، لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحبوا الله، بل قال يحببكم، ولا أحد يحب الله إلا وهو يحب الله، لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهي محبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين. لأن قد تحبون الله فأثبت أن الإنسان يحب الله، فاتبعوني يحبكم الله أثبت أن الله يحب الإنسان، وهي محبة حقيقية، محبة حقيقية، خلافا لمن أوله قال تحبون الله تحبون ثوابه، يحببكم الله يحبكم الله يحبكم، فإن هذا تحريف. وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة بالسمع والعقل، وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل. فإن قوما ادعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا، أعوذ بالله. هذا لازم قولهم، وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكن هذا لازم قولهم. إذا قيل قال الله عن نفسه إنه يحب، قال لا الله ما يحب، لكن يثيب. إذا قال عن نفسه إنه يحب، قال لا من يحب الله؟ الذي يحب هو الثواب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيش يحبهم؟ يثيبهم، يحبونه يحبون ثوابه. سبحان الله، والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله. الله أكبر. ومحبة الله ما محبة الثواب. إذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء، حتى الجنة وحتى كل شيء. تحب الله نفسه عز وجل، تحبه حتى أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله أمامك. فالمحبة محبة حقيقية لله، محبة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه أحب الله لما يغدوكم به من النعم، أحب الله لما يغدوكم به من النعم. كل النعم ما منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها. فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم، وليست محبة الله كمحبة الزوجة كمحبة الطعام كمحبة الشراب كمحبة اللباس كمحبة السكن كمحبة السيارة، لا، محبة لا يشبهها شيء. وجرب تجد. خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك، تجد شيئا يعني ما يقتضي البعد، وتجد شيئا يبقى أثره مدة طويلة، وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل. فالحاصل أن نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه، محبة الله نفسه، إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا، لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله. ولا يعني ذلك أننا لا نلاحظ الثواب، لا نلاحظ الثواب. لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو للتراب، نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه، لكن الأصل ما هو؟ محبة الله، محبة الله. ولهذا قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الحسنى؟ الجنة كلها بما فيها من النعيم، وزيادة النظر لوجه الله، فجعل النظر لوجه الله زائدا، أمرا زائدا عن النعيم، لأن الإنسان الله يجعلني وإياكم ممن ينظر إليه إذا نظر إلى ربه، فهذا أكمل ما يجب من النعيم واللذة إلى انفرضت. فلهذا تقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع. يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق. وش نقول لهم؟ دعوة، دعوة باطلة يبطلها الواقع. ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم؟ إنسان عنده بعير صلف شديد لا يحتجه اللجام، وبعير سهل الانقياد، سلس المشي، هملاج، أيهما أحب إليه؟ ولا الأول؟ الثاني يحبه، يقول رح جيب بعيري، إجابه الشعر البعير الصلف، قال عده الثاني. ليش؟ لأن الثاني أحب إليه. من قال إن محبة لا تكون إلا بين متلائمين أو متجانسين؟ يقول هذا محبة ثابتة، ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات فليس هذا بين الخالق والمخلوق. خالق المخلوق أثبت الله وهو أعلم أنه يحب ويحب. إذن في هذه الآية رد على من ينكر إيش محبة الله، المحبة بين الإنسان وبين الرب. والناس في هذا ثلاث أقسام. قسم قال لا محبة بين الرب والعبد من الجانبين، وقسم قال لا بل تثبت المحبة بين الرب والعبد من الجانبين، وثالث قال إن الله يحب ولا يحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة. من نفى المحبة بين الطرفين فقوله باطل، ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقد تناقض أيضا. فقد تناقض، الأول قوله باطل ومضطرد، قوله مضطرد لكنه باطل، والثاني قوله متناقض وهو باطل. ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق، يعني الله أثبت ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة انتهى الوقت. طيب نعم ايش ايش
قول
إذا حقق الإنسان أن الله ولا يرجع أن يكون بهم السجع من السنة تعقيد حول الكون. هل يتنافى ذلك؟ يعني هل يمتع أن يحقق الله بينهم من عاصمه الله تعالى من عاصمه؟ لا، قد غير من ذلك ينقص بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في محبة الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النية مهمة. فينوي الإنسان عند فعل العبادة نيتين: النية الأولى الإخلاص لله عز وجل، وأنه لم يفعل ذلك إلا طاعة لله وابتغاء لمرضاته، والثانية أن يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل. لأنه إذا أخلص الله وأخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله فاتبعوني، حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة، وجعل الجزاء من جنسه أن الله يحب العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب، بقوله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا ظاهر أن اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى في جزائه على العمل أكثر منه، لأن الذي اتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة الذنوب. ويتبين لك هذا الفضل لأن الذي من عليك بالعمل أولا هو الله، ثم من عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر. ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد، حيث يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه، أليس كذلك؟ فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولا وثانيا، أولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف الفضل العظيم، كأن الأمر منه وكان سعيكم مشكورا، مع أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة، قوله والله غفور رحيم، ففيهما إثبات الاسمية لله في هذين الاسمين، والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. ومن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به، لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث، وهو الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة في العناية في الفضائل، لأن المغفرة مقابل الذنوب والرحمة مقابل العناية في الإنسان، إن الله تعالى يرحم الإنسان فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعناية وبين الوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله والرسول، قل إيش فائدة ما هي؟ لا ما يمكن، هذا ما يمكن، لأنه قد يعرف للفاضل ما يجعله مفضولا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة التأليف تأليف في العباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر، كما قال: إذا كان إذا أن قوما لا يرون القنوت في الوتر فلا يقنت، وقال: إذا أتم بشخص يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتن، وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وإذا تأملت الشريعة العامة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداوة بينهم يكون منهيا عنه: البيع على بيع المسلم والغش وما أشبه ذلك، كل هذا لأنه يوجب التنافر والعداوة بين المسلمين. والإنسان يمكنه أن يوفق بين فعل السنة وبين التأليف، يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا ينفر منه الناس، ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولا، فإذا اطمأن الناس إليها سهل تطبيقها عليه وعليه. فأهم شيء إقناع هؤلاء الذين لا يفهمون، فإذا اطمأنوا عميت معهم السنة على وجه ليس فيه تنفيذ. المهم على كل حال، مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية أمر معلوم، ودفع المفاسد أمر معلوم. طيب، قل أطيعوا الله والرسول، الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله، الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن الانقياد، عن الانقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك. فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه. هذه الطاعة. وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواو الدالة على التشريك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله، طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله. وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا، ولكن قد يشير بالشيء ولا يلزم، أو قد يشفع في الشيء ولا يلزم طاعته في الشفاعة، كما مر علينا في قصة بريرة حيث قالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، إن كنت تجير عليه فلا حاجة لي فيه. أما طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء، فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت في الواقع: أطيعوا الله والرسول. وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الإتيان: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا إتيان شرعي لا قدري. في الأمور القدرية ما يمكن أن يشرك الرسول مع الله ثم أبي الواقع، في الأمور الشرعية يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله، لا يشرع إلا بشرع الله. ولهذا قال أطيعوا الله والرسول، وقول الرسول ألفيها لعهد وليست للاستغراء. فمن المعهون؟ المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وهذا العهد ذهني، ليس حضوريا ولا ذكريا، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري وذهني وحضوري. فإذا قلت أكرم هذا الرجل، هذا حضوري. وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل، هذا ذكر. وإذا قلت جاء القاضي، هذا ذهن. نعم. طيب، يقول أطيع الله والرسول. والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه. فآدم نبي لأنه أوحي إليه بشرع، لكنه ليس برسول لأنه لم يلزم بتبليغه، لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، فيحصل النزاع بينهم، ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. فلما كثر الناس، رحمك الله، لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فصار الرسول أخص من النبي، وعليه فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء، أنبياء رسل، هم أنبياء رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. يقول قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا، فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر، كفر منه، ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا. كيف؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. والميزان في ذلك النصوص، الميزان في ذلك النصوص، فما دلت النصوص على أنه كفر كان التولي به كفرا مخرجا عن الملة، وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. وفي قوله فإن الله لا يحب الكافرين، لماذا نفسر نفي المحبة هنا؟ فسرها بعضهم بأن المعنى لا يتيبه، ولكن هذا تحريف، والصواب أنه لا يحبهم، وهو إذا لم يحبهم لن يتيبهم، فهذا انتهاء محبة الله عنهم. وقول الكافرين هو إظهار في محل الإطماع، ومقتضى السياق أن يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية، والمعنوية تتضمن ثلاث فواصل. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفواصل مع الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة، ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه، قالوا آمنا برب هارون وموسى، هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى، وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم، لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في آية طه من أجل مراعاة الفواصل. ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة الفواصل من البلاغة. أما الفائدة المعنوية فنقول إن قوله لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية. الفائدة الأولى التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بأنهم كفار، ولو قال فإنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار. الفائدة الثانية التعميم، تعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر، قل لا، ولو قال لا يحبهم لاختص نفي المحبة بهؤلاء فقط. الفائدة الثالثة التعليل، الفائدة الثالثة التعليل، وذلك لأن الحكم إذا علق الوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. هذا الكلام عربي ولا عربي؟ واضح الأخير غير عربي. طيب، إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم. فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم، يعني أن سببه هو هذا الوصف. فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاد. إذن علق الإكرام بوصفه والاجتهاد، فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلم، فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية، لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع، لكن في هذا الموضع حصل. فالفائدة اللفظية هنا بندر. طيب المعنوية يعني الحكم عليهم بالكفر. طيب تعميم والتعليم، واضح يا جماعة؟ طيب وما هي؟ لا، لأن لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلاوتهم، ها معناه إذن كل آية في القرآن تحتاج أطول تقول لأنها ناقصة، ما صح. طيب إذا نقول في هذه الآية فوائد، أولا عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله. وجه يا شاكر نعم خلاص تقول نعم، لأنه مر علينا أنه إذا صدرت الآية كان ذلك أمرا خاصا بإبلاغها، مع أن القرآن كلها الرسول أمر بأن يقول. طيب ثاني مناسبة أنها ذكرت في المحبة، بعد آيات المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك. طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول، وهذا مكرر في آيات متعددة. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن قال أطيع الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن قال أطيع الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة، لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله، فطاعة الرسول في أمره طاعة مستقلة. على أننا نقول إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وفق القرآن متناقض. وجهه أن قوله إلا ما وافق القرآن يحكم عليه، لأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة. نعم، فهذا تناقض. سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن هذا في قسم الفيء، وهذا صحيح أنها الآية في قسم الفيء، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية؟ أليس قبولنا لما جاء به شرعا أولى من قبولنا بما قسمه مالا؟ ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وهي حقيقة إن في الفيء، لكنها تشير إلى أنه إذا قبلنا قسمته في الأموال فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أطيعوا الله والرسول. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الطاعة في قوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل لا نفسه لا لأن الرسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة. وهذه المسألة يجب التفطن لها والتنبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو كافر، وهذا غلط عظيم، والكفر ليس نقدا سهلا تعطيك من شئت وتمنع من شئت. الكفر امر صعب جدا، لا يجوز ان نكفر الا من تيقن انه صدق عليه انه كافر. ولهذا ربما يكره الانسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص اخر. اذن هو لا يكره العمل لانه سنه، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لانه عمل به. وهذا شيء كثير مشاهد، لو ان احدا من الناس الموثوقين عند العامه فعل هذا الفعل لوجدتهم يتحدثون اثر هذا السنه، هذه السنه، فياخذون به، او على الاقل لا ينكرونه. لكن لو فعله واحد غير موثوق اشتددوا ينتقدون ويكرهونه، وهذا صلع مسكين هذا. نعم، ويرمونه في كل داهية. فالمهم ان هذه مسائل يجب علينا يا اخواننا ان نفرق بين من كره العمل لانه شرع الله، فهذا لا شك في كفر ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، وعلامه ذلك انه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر. واما من كره العمل لانه عمل فهذا لا يصل الى حد الكفر، ولكن ينظر في امره، ينظر في امره. ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير ممن يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر، وما علم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يرجع عليه. والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمعنى يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل، يكفر لأنه قال إلا حار عليه، ولم يقل إلا أوشك أن يحور عليه، قال إلا حار عليه يعني أنك ستكفر اليوم أو غدا إلا أن يمن الله عليك بالتوبة. كل هذا من أجل حماية أديان الناس. فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس لأن من قذف شخصا وجب عليهم الحد 80 جلدة، فأديان الناس حماها أيضا. لماذا؟ لأنك إذا كفرت شخصا أو قلت يا عدو الله رجع عليه، حتى لو قلت يا عدو الله فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله. فالمهم يا أخوان أنه يجب أن لا نتسرع في هذه الأمور، وأن نعلم أن الأمر عظيم لا يتصور الإنسان عظمه، لكن الحمد لله يسع ما دل عليه شرع الله عز وجل. من كفره الله ورسوله فكفره، لكن تيقن، لا بد أن تيقن أن هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر. وإذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه في الجنة وإن كان داخلا في عموم المؤمنين، فلا نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخلا في عموم الكافرين. يعني إذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أنه جاءت النصوص بأن المؤمنين يدخلون الجنة، هل نحكم بدخول الجنة على كل مؤمن بعينه؟ لا، ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد بعينه إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما. واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت ماله، أبحت دمه وماله، وحرمته الجنة، وأوجبت له النار، وأوجبت فسق نكاح زوجاته منه، وأن لا يرث أحد من أقاربه، وأن لا يصلى عليه، وأن لا يفهم عن المسلمين. ما هي أحكام الكفر نهائيا حتى تكون على ألسنة كل أحد؟ هنا نعم. والله على كل حال مثل ما قلت لك من كره العمل لأنه شر الله فهذا كافر. نصار إذا كره أي نعم صحيح يرون هذه إذا يكره الشخص نفسه يكره الشخص نفسه. ولذلك الآن هذه الذي خلط زد ثابت إذا فعلها من يثق الناس به علما ودينا ما كرهوه فإذا صار يكره الشخص نفسه. وذاك الفاسق اللي رفع ثوبه ما يكره ولا يحبه لأن هذا يقول سبحان الله ربما من الله هداه. هنا أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل ناس. من كره الرجل لكراهة السنة من كره العمل لأنه سنة وشر فهو كافر ومن تركه ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة الشخص. وكما قلت لكم مزادنا الأخران قسما ثالثا. نعم
إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قال إن يجعل الآيات كلها على منوال واحد يا ربي هارون وموسى يا الله سبحانه وتعالى يجعل كل آية على حرف يجعل الآيات كلها له
شلون؟
يسمع الله سبحانه وتعالى أن يجعل
لسنا نحكم على الله الله هو اللي يحكم علينا
مراعاة التواصل
هي هذا شيء معروف والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح أن مراعاة التواصل أحيانا تأتي لفظة يعني غريبة في اللغة العربية لأجل هذا. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأشياء كثيرة منها لأن هذا مقتضى البلاغة. نعم أحسنت. نعم ما لعن معين ما لعن معين ولو فرض أنه لعن معين في المراد الجنس فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع قال أفطر الحاجم والمحتوم. قال الشيخ الإسلام ليس يريد أن هذين أفطرا لأنهما جاهلان لكن المراد أفطر الجنس يعني أفطر جنس هذا العامل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولا أظن أن كملنا الفوائد السابقة لم يبقى شيء. قال الله إن الله اصطفى آدم ونوح هذه جملة من نشاهد جملة مؤكدة بإن لأن المقام يقتضي ذلك إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني ومن الناس رسلا يقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى خلقا مستقلا وليس متطورا من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقوله أهل الإلحاد، ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب، من صلصال كالفخار، من طين، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله والعياذ بالله، مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي، فإن قوله غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يشهد. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال الله تعالى: لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمن ادعى علم شيء ممن سبق فهو كاذب إلا ببرهان. وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا، فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح. وسمي آدم قيل لأذنته، يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك، لكنه بين ذلك. وخلقه الله عز وجل على صورته، أي على صورة الله عز وجل تكريما له، ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلقه على صورته، ونؤمن بأنه ليس مثله. فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ فالجواب: يمكن هذا، يمكن هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل، يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماما، بل من حيث الجملة والبهاء والنور كالبدر، نعم كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضا، وإذا كان الجمع ممكنا بين المخلوقات بعضها مع بعض، أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة، فإن كان ذلك بين الخالق نعم والمخلوق من باب أولى، لأن الله ليس كمثله شيء. وقوله خلق نعم وخلقه الله على صورته وأسجد له ملائكته إكراما له. قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأمرهم أن يسجد، أمر الملائكة أن تسجد له إكراما له. وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما في القرآن الكريم، ولا شك أنه أوحى إليه أيضا من الناحية العقلية، وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله، أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله، وهو مخلوق للعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه، ولكن هل كان رسولا؟ لا، ليس برسول لدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب ففي قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين من بعد نوح. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وعليه فآدم نبي أوحي إليه بالشرع وتعبد لله به، وبقي الناس على هذا الشرع لأنهم قلة ولم يحصل منهم اختلاف، فلما اختلفوا نعم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه، الحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. وقول آدم ونوحا، نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية، فإن نوحا لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق، فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصفات وجعلنا ذريته هم الباقين، فصار الأب الثاني للبشرية وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وما آمن معه إلا قليل، 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل. ونحن إذا دعونا 10 أنفار وتلكأوا قليلا ثم استجاب 1 من 10 نعم قلنا ما قبلت دعوتنا واستحصرنا عن الدعوة إلى الله وأيصنا. وهذا رسول بقي 1000 سنة إلا 50 عاما في قوم وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك قال الله تعالى في كتابه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأول، لكن نص على آله لكثرة الرسل فيهم، ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. طيب، آل عمران اختلفوا في المراد به، فقيل آل عمران أبي موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقيل آل عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران، فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى، وخصها بذلك خص على عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضا، فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى، وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة قبيلة إبراهيم، فهو مصطفى من مصطفى، اصطفى آدم هذا الاصطفاء الأول، ونوح هذا الاصطفاء الثاني، وآل إبراهيم الثالث، وآل عمران الرابع، فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم. ومعنى الاصطفاء أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مو على كل من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، قلت الاستفهام بمعنى الاختيار، لأن أصله نأخذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، واصطفى أي أخذ صفوته. وقوله على العالمين، على العالمين أي عالمين؟ هل هم كل العالم أو على العالمين من جنس الحيوان؟ نعم، الأول هو الأصل، أن المراد بالعالمين من سوى الله، من سوى الله، لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف. طيب، وقوله ذرية بعضها من بعض، ذرية بالنصب بدل من آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. طيب، نأخذ الفوائد ناخذ. طيب، يمكن آية ثانية يمكن إن شاء الله ناخذها. ذرية يعني هؤلاء الأربعة الأصناف، ذرية بعضها من بعض. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق، فقوله تعالى: يذرأكم فيه أن يخلقكم. وقيل من وذر بمعنى ترك، فعلى الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون. أما إذا جعلناه من وذر بمعنى ترك فهي للفروع فقط، وهذا هو المعروف عند عامة الناس، أن الذرية هم الفروع، يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده. طيب، هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول؟ نعم، ايش؟ لا نعم لا بيت من حملنا ما نوح انه كان عبد الشكوى. نعم،
نحن حملنا
ذريتهم. نعم، هذه وآية لهم: أن حملنا ذريتهم في الكلف المشحون وخلقنا لهم من مثله. فإن الذين حملوا في الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. وقوله بعضها من بعض، بعضها من بعض في جنس الخلقة، أو بعضها من بعض في عمل والآداب والأخلاق. نعم، ظاهر الشمول، يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد، كلهم من جنس واحد، ما فيه آدمي كان بالأول قرد كما يقولها إخوان القردة، ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة. الآدمي أصل آدمي، خلق الله أباه بيده ابتداء، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرون. فبعضها من بعض في الخلق من آدم إلى يومنا هذا لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم، لأن آدم خلق طوله في السماء 60 ذراعا وعرضه أيضا على ما في حديث كثيرة احتسان 7 أذرع. وهذا الخلق نقص نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى، من هذه الأمة هي آخر الأمة. ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخما وفي بعض المناطق يكون دون ذلك، لأن هذا من تغير المناخ والوراثة. لكن الأصل أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني آدم، لأن نحن آخر الأمم. كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، إلا من كان منهم ظالما خارجا عن هذا الأصل فإنه يكون خارجا بما خرج به. بعضها من بعض، والله سميع عليم، ختمها السمع والعلم إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله، فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم، بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. في هاتين الآيتين فوائد: في الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات، ومن فوائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء، كما قال تعالى: وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى ما شاء. ومن فوائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، كما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص. ولهذا نقول إن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث، فيزداد خبثا لكون منشئه أو أصله طيبا ثم ارتد بنفسه إلى الخبث. لأن من كان منشأه طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن لم يكن كذلك، أليس هكذا؟ ولذلك لو زنت الحرة لجلدت 100 جلدة إن كانت غير محصنة، ورجمت إن كانت محصنة، ولو زنت الأمة لم ترجم ولو كانت متزوجة، ولم تجلد 100 جلدة تجلد 50، لأن هناك فرقا بين إنسان أصله كريم شريف ثم يضع نفسه موضع الوظيف وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك. ويدل لهذا أي لأن الناس يختلفون في أجناسهم، يدل لهذا أن الله قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم لازم أن يكون جنس العرب إيش؟ أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقوا. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فالجواب أن نقول إن الجواب عن هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب، حيث يقول: أنا من القبيلة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية. فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، الذي يقربكم إلى الله هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأدلة ما سمعتم. ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، قال لقوله على العالمين، والملائكة عالم، لا يكون المصطفون من هؤلاء أفضل من إيش؟ من الملائكة. واستدلوا بأدلة أخرى كأمر الله من الملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم، من فضول العلم، لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فلان أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان، أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين. نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم كرام، وإن عليكم لحاضرين كراما كاتبين، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما أنه أفضل من بني آدم، من الصالحين من بني آدم، أو من الصالحون من بني آدم أفضل منهم، فهذا شيء لم نكلف به. ولذلك ما جاءت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل، أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم، ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله يبينه. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول بين أيهما أفضل، فنقول العلماء في ذلك اختلفوا. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين هذين القولين فقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف هذا؟ فنعم، لأن النور أفضل من الطين، والبشر والملائكة خلقوا من النور، من مادة مشعة مضيئة محبوبة، بخلاف الطين. وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على قول الراجح. وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن ذا عن هذا أولى، وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني آدم، وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به. نعم. إن أردت بالشهوة يعني النكاح فهذا لا, لا, لا يكون الملائكة، لأن الملائكة صمت ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون. وإن أردت بالشهوة ما يريد الإرادة فلهم إرادة بلا شك، هم يريدون الخير ويسبحون الله وينتفعون أمره. نعم لا أبدا أبدا، هذا تصنيف من بعض الناس جاز له هذا التقسيم. نعم. أما الحيوان أيضا هو ما يحاق الحيوان، عقل بحسبه، لها عقل بحسبه، تعرف اللي يضرها واللي ينفعها، تتقي من الشمس ومن البرد. نعم. تطلب الماء، تطلب الأكل، تحن على ولدها، لها عقل لكن بحسبه. لو كان له عقل كحق بني آدم كان إذا جاء الطفل نعم صحيح يا ترى ما جاء العقل يا الناس. نعم. هذا
نعم.
لا تصح بهذه الآية ولا قبل هذه. نعم. لا تصح. لا تصح. لا
تصح.
لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. لا تصح. خاطئ. نحن من قال وش أصل الدجاجة؟ وش أصل الدجاجة؟ غير صغير ثم كبر يمكن بعد 10 سنين تصير نعام. نعم. نعم. إيش؟ الآن هم من ينتمي إلى الشخص، وقد يطلق الآل على الإثبات، على أتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي أتباع الخلفاء الراشدين. نعم. نعم. ها؟ أبو الجن الشيطان. أبو الجن والشيطان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. لا هذه إسرائيلية. أصل الشيطان خلق من النار، والملائكة خلقوا من النور، خلقوا من النار. أرق الله على كل شيء قديم، مثل ما خلق البصر من الطين خلق الشيطان من النار. نعم.
الجن في منهم مسلمين، كيف يكون يعني الشيطان؟
أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب. على كل شيء قدير. نعم.
ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟
إيش؟
ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟
المؤرخون يذكرون هذا، لكن روي عنه عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال كذبا نستبون، يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنان، ومع ذلك فالله أعلم به.
أقوى
القولين
في آل عمران
أنه
موسى
نعم، ولكن منه هو كل قول له وجه، كل قول له وجه كما ذكرنا. نعم ما في القرآن أنه نزل في الناس أنزل لكم من أنت ما تزور لسه ما قيده الله. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا من اللباس من الأشجار من سوء الناس من الأرض.
قالت امرأة عمران ربه إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. في هذه الآية من بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض لقول ذرية بعضها من بعض. ومن فوائدها الرد على من زعم أن البشر متطور